الإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا، فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته، فهو القوي المتين. ونسأله جميعا مخلصين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن تمسك بسنته والتزم بشريعته ومنهجه إلى يوم الدين، اللهم آمين. ونسألك اللهم كذلك مخلصين ألا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت يا مولانا ولي ذلك، وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. كنت قد وعدت حضراتكم في الأسبوع الماضي أن أستكمل آفة الغيبة التي حدثناكم في حلقة كاملة عنها، وقلت في آخر اللقاء لا بد لهذا الموضوع من حلقة أخرى، ووفاء بما قطعته على نفسي ها أنا ذا أتحدث إلى حضراتكم في أمور تخص هذه الآفة، هذه الكبيرة، هذا العيب الخطير. نعم، إنه عيب خطير، ليس من أخلاق المسلمين في قليل أو كثير، وكيف لا. وأنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نعم، حتى يستقيم لسانه. ويكمل عليه الصلاة والسلام كلامه الجميل فيقول: ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. نعم، ليس من حق رجل أن يدخل الجنة وجاره لا يأمن شره، أمر صعب للغاية. أن أترك أسرتي مضطرا لكسب لقمة عيشي وعيش أبنائي، وأنا خائف على أبنائي وبيتي وأهل بيتي من جار السوء، من جار الشر، بينما هناك زميل آخر أو رجل آخر يترك أبناءه أمانة في رقبة جاره ويغادر بيته وهو مطمئن أنهم في أيد آمنة. الفرق شاسع للغاية. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، كنت قد نوهت في اللقاء الماضي إلى مواضع يمكن أن تكون الغيبة فيها مباحة، ووعدت أن أخصص هذا اللقاء للإجابة أو للتنويه أو لبيان الأوقات أو المواقف التي يمكن للغيبة أن تكون مباحة. أول هذه المواقف الشكوى من حق المظلوم أن يشكو. نعم، من حقك أن تشكو من ظلمك، ومن استباح حرمتك، ومن أساء إليك وتعمد الإساءة وواصل الإساءة ولم يردعه أحد، لك أن تشكوه وأن تذكره عند من يستطيع أن يوقف شره وأن يعيده إلى الحق وإلى الصواب، من حقك ذلك، ولك أن تصرح باسمه في هذه الحالة، لا بأس بذلك. ثانيا، عند طلب الفتوى، عندما تستفتي أهل العلم في أمر يخص رجلا فعل كذا وكذا من المحرمات، أو أقدم على ظلمك، أو أقدم على ظلم أحد، من حقك أيضا أن تستفتي، ولكن يقولون التعريض في هذا المقام أفضل من التصريح، بمعنى أن تقول للعالم: ما رأيك أو ما حكم الشرع يا سيدي في رجل فعل كذا وكذا؟ إذا استطعت أن تصل إلى الفتوى المطلوبة بأسلوب التعريض هذا دون أن تصرح باسمه كان لك ذلك، لا مشكلة مطلقا. وإذا استدعى المقام، إذا استدعى المقام وألجأتك الضرورة إلى التصريح باسمه فلا بأس بذلك، لكن التعريض في هذا المقام أولى، كأن تقول: ما حكم الشرع في رجل يفعل كذا وكذا. عند التحذير من شر إنسان بعينه، يعني هناك أناس يبتدعون في دين الله عز وجل ما ليس منه، نعم، وآخرون يستبيحون الحرمات ولا يعبؤون ولا يهتمون بأحد، وحذرهم الناس كثيرا فلم يعودوا إلى رشدهم وصوابهم واستمروا في غيهم وضلالهم، ويريدون للشباب مثلا أن ينحرف عن الطريق المستقيم. أمثال هؤلاء لا بأس أن نصرح بأسمائهم حتى نحذر الناس والشباب على وجه الخصوص من شرهم ومن ضلالهم، وحتى يتفرق الناس عنهم لأنهم يتسببون في غواية الشباب وفي غواية الناس. وقد شهر القرآن الكريم بفرعون وقارون، يجوز نعم في هذا المقام أن نحددهم بالاسم: حذار من فلان ابن فلان الذي يفعل كذا وكذا ويدخل في دين الله عز وجل أمورا ليست من الدين في قليل أو كثير، كونوا على حذر من فلان هذا، ونسأل الله عز وجل أن يهديه، وإذا أتيح لنا أن ننصح له نصحنا له حتى يعود إلى الطريق المستقيم. أيضا من الحالات التي يجوز أن نذكر الرجل فيها ربما بلقب يتعجب له الناس، يعني اسمه فلان الأعرج أو فلان الأعمش أو ما إلى ذلك، إذا كان هذا لقبه فعلا لا بد من تعريفه باسمه، ولا شيء في ذلك ولا حرج في هذا مطلقا. ولو استطعنا أن نعرفه باسم أو يعني باسمه الأول والثاني والثالث دون حاجة إلى لقبه هذا لربما يتأذى من هذا اللقب، لكني أعلم أن الناس يعتزون بألقابهم مهما كانت، إذن فلا بأس بذلك. أيها الأحبة في الله، هناك نقطة مهمة جدا، نقطة اغتياب العلماء. غيبة العالم جرم عظيم وواحدة من أكبر الكبائر. العالم رجل ورث النبيين، يعني ورث علم الأنبياء، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشى بين الناس يبلغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، واتخذ هذا الطريق العظيم طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عندما يتناوله المستهترون بالغيبة، وعندما يشينون أو يعني يعيبون شيئا فيه أو يرمونه بعبارات لا تليق، أنتم يا من تفعلون ذلك تعطلون رسالة الرجل، وتريدون للناس أن يتفرقوا من حوله، وتشككون في ذمته ومنهجه وطريقته. من يفعل ذلك منكم فقد افترى على الله عز وجل وارتكب بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلنتق الله تبارك وتعالى في العلماء. أقول هذا ونحن نتابع على صفحات التواصل الاجتماعي، نتابع ما يفتريه المفترون على السادة العلماء والسادة الدعاة الذين عرفناهم وجالسناهم وحضرنا لهم محاضرات وخطبا. نعم، نعرفهم عن قرب من الذين لا نزكيهم على الله فهو بهم أعلم، ولكننا نحسابهم على خير كثير، ونحسن الظن بهم، ونفوض أمر سرائرهم للذي يعلم السر وأخفى، وهو الله تبارك وتعالى. للأسف من حين لآخر نقرأ في هذه الأجهزة أمورا لا تليق، ونجد جرأة من أبنائنا الذين ما زالوا في بداية الطريق ولم يتحصل لهم من العلم ما يمكنهم من الحكم الصحيح، وبرغم هذا بكل أسف كما قلت نقرأ ما لا يليق بعلمائنا. وكان المفترض أن نحسن الظن وأن نقدم الشكر والتوقير وأن نفوض أمرهم إلى الله تبارك وتعالى وأن ندعو لهم بخير وأن ندعو الناس ليستفيدوا من علمهم وكتبهم وتراثهم وما سجلوه من المحاضرات ودروس العلم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها الشباب، واعلموا أن الله عز وجل يراقبكم من فوق سبع سماوات، ولن تمر مطلقا هذه الافتراءات على أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله. العالم بين الناس ثروة عظيمة ومنار يتحرك بين العباد ليرشدهم وليأخذ بأيديهم إلى الطريق المستقيم. فلا تعطلوا دعوته، ولا تفرقوا الناس من حوله، ولا تشككوا فيه، وفوضوا أمر السرائر لله تبارك وتعالى. كان ينبغي أن أحذركم من ذلك، وعلى إخواننا من أهل العلم أن يذكروا الشباب دائما بهذه الموعظة حتى يخرج الشباب على عفة ونزاهة، وحتى يثق الناس بهم، وحتى ينفع الله بهم إن شاء الله. العالم مسلم يزيد عن عوام الناس بعلمه، ولذلك الغيبة في حقه عظيمة، وهذا الذنب العظيم لا بد أن يترتب عليه أيضا عقاب عظيم. وكان المفترض أيها الأحبة في الله، كان المفترض عندما يفترى على واحد من الناس ما هو منه بريء، كان من المفترض إذا ذكر عالم بسوء أو ذكر أخ مسلم بسوء في مجلس من المجالس، كان المفترض في الحاضرين أن يدفعوا عنه هذا الذي قيل في حقه، وأن نقولها بصراحة لهذا الذي تجرأ وانتهك حرمة الغائب عالما كان أو غير عالم، كان من المفترض أن تقول له برجولة وشهامة ومروءة: اتق الله عز وجل، فوالله الذي لا إله إلا هو ما علمت عن أخي هذا إلا خيرا، ولا أسمح لك أن تتمادى في هذا الغي وفي هذا الضلال، فاتق الله تبارك وتعالى. القرآن العظيم، وكما ذكرتكم في اللقاء الماضي، يحدد لكل مسلم في هذا المقام ما ينبغي أن يقوله لوجه الله عز وجل. ففي الآية بعد آية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، بعد الإشارة إلى واقعة الإفك، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية التي جاءت بعدها: لولا إذ سمعتموه، هلا حين سمعتموه، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يا مسلم، والله العظيم ليس لكم في هذا المقام عندما تسمعون شيئا يمس عرض المسلمين، ليس لكم إلا أن تقولوا هذا إفك مبين، هذا كذب صريح، هذا أمر لا أصل له، هو من نسيج الخيال فقط، فاتقوا الله عز وجل وأحسنوا الظن بأنفسكم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم، قلها بشهامة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه، من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. تصوروا، يعني كان في المجلس من ينكر الغيبة تماما وغضب لله تبارك وتعالى وقال اتقوا الله في فلان فوالله ما علمت عنه إلا خيرا، إذا قالها لله عز وجل غضبا من هذه الكبيرة في هذا المجلس، إن قالها لله فإن الجزاء أن يرد الله عنه وعن وجهه النار يوم القيامة. سنكمل بعد هذا الفاصل إن شاء الله، فانتظرونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن ننتقل إلى ذلك الفاصل، كنا نحدثكم حديثا عظيما عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو وعد للرجال الكرام، للمؤمنين الصادقين الذين يردون عن عرض إخوانهم ويهاجمون الذين يؤذونهم في أعراضهم ويقولون لهم بشهامة اتقوا الله عز وجل. هؤلاء وعدهم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أن يرد الله عن وجوههم النار كما ردوا عن عرض إخوانهم. وفي مجلس النبي عليه الصلاة والسلام رد سيدنا معاذ ابن جبل عليه رضوان الله، رد عن سيدنا كعب بن مالك الأنصاري الذي وقع في محنة التخلف عن غزوة تبوك كما تعلمون، وقد خاض في عرضه وشكك فيه من شكك من الناس، لأن التخلف عن غزوة أو عن غزوة تبوك بالذات تعلمون بما قيل حولها وسميت بغزوة العسرة. المهم، وقع أحد الحاضرين في عرض من سيدنا كعب ابن مالك الأنصاري عليه رضوان الله، فتدخل فورا الشهم الهمام عليه رضوان الله معاذ ابن جبل ليرد عن عرض أخيه في مجلس من؟ في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم يعترض رسول الله على معاذ وأقر له بذلك، وكان سكوته إقرارا لسيدنا معاذ بما فعل. وكيف لا، كيف لا، ورسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو الدرداء، اسمعوا هذا الحديث كذلك وهو في سنن أبي داود رحمه الله، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق، يعني تحدث منافق في عرض مؤمن، فتدخل أحدهم ليحمي عرض أخيه المؤمن من هذا المنافق، اسمع: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله عز وجل ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من النار. بعث الله ملكا يحمي لحمه من النار يوم القيامة، في مقابل ايه؟ في مقابل انه رد عن اخيه وحمى اخاه المؤمن من لسان هذا المنافق. ما زال للحديث بقية، فاسمعوا يا عباد الله: ومن رمى مسلما بشيء يريد ايه؟ شينه، يعني ايه؟ عيبه، المرادف لها العيب، الشين العيب، يريد شينه، حبسه الله، الطف يا رب، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، ولن يخرج مما قال حتى يعفو عنه ذلك المؤمن الذي وقع في عرضه. ورطة، ورطة كبرى ما بعدها ورطة. نعم، كثير من الذنوب والمعاصي نستغفر الله عز وجل منها ونتوب ونعود إلى ربنا فيغفر الله تبارك وتعالى لنا ما كان بيننا وبينه، لكن الذنوب والمعاصي التي يعني وقعنا فيها بسبب انتهاكنا لحرمة المسلمين، هذه لن نتحلل منها إلا إذا عفى عنا هؤلاء الذين وقعنا في أعراضهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه إذ قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: معظم خطايا أو أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. فإذا حدث في مجلس ما أن انتهكت حرمة أخ لك في الإسلام، انتفض يا رجل، انتفض لله، ارفض هذا الذي تسمعه، قل لهم اتقوا الله تبارك وتعالى، والله لن أجالسكم حتى تخوضوا في حديث غيره. نعم، فمن قالها لله رب العالمين قام بواجبه نحو إخوانه حتى يرتدع وينزجر هؤلاء المستهترون الذين يقعون في أعراض العباد، لأنهم بكل أسف يجدون من يجتمع حولهم ويسمع منهم ويبتسم، أعوذ بالله، نعم يبتسمون ويريدون أن يتسلوا بالفحش في أعراض إخوانهم. أي خلق هذا؟ أي مؤمن يرضى بذلك؟ يا أحبتي في الله، والله إننا لنسير في هذه الدنيا ونتعامل مع الناس بشرفنا، بكرامتنا، بعزتنا، بديننا، فإذا جاء من ينتهك الدين والحرمة والشرف ماذا بقي لنا؟ ماذا بقي لنا؟ المسلم كما قلت لحضراتكم ثروته الكبرى شرفه، إيمانه، سيرته بين الناس، يبيع ويشتري بضمان ذلك الشرف، يخطب لابنه من يخطب بضمان شرفه وشرف العائلة التي ينتمي إليها. فإذا رمي في ذلك الشرف ماذا بقي له؟ أنا أنظر إلى هذا الرجل الذي ابتلي هذا الابتلاء وطعن في عرضه، أنا أظن أنه قد مات. نعم، فاتقوا الله عباد الله. ولذلك بعد الآية التي أسمعتكم إياها في حادثة الإفك يقول ربنا الكريم بعدها مباشرة: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أربعة، نعم، الأمر يتعلق بمستقبله ودينه ومعاملاته بين الناس وأن يستمر في الحياة ليكسب قوت يومه بهذا الشرف الذي يعتز به. إذا طعن فيه لابد من أربعة شهداء يجمعون أنهم شاهدوه وهو يفعل كذا وكذا. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ثم اسمعوا يا عباد الله: إذ تلقونه بألسنتكم. يتلقى الأخبار مش بأذنه وعقله ويحلل ما استمع إليه ويفكر فيه، هل يمكن أن يقع ذلك من أخي فلان الذي أعرفه جيدا ويقف إلى جوارنا خمس مرات في اليوم والليلة، أيمكن أن يقع منه ذلك؟ سيرفض العقل، سيرفض شكلا وموضوعا، لكن صاحبنا يتلقى بلسانه ولا يسمح بعرض هذا الخبر على القنوات العقلية والعصبية التي ستقول رأيها بوضوح في ذلك وسترفض أن تصدق ذلك. وصاحبنا للأسف لا يريد لهذا الكلام أن يرفض. لماذا؟ هو مستمتع بتجريح أخيه. شيطان يستمتع بتجريح أخيه وبعيب أخيه. فليتق الله تبارك وتعالى أمثال هؤلاء. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، تقولون إيه؟ ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا إفك صريح، هذا كذب واضح، هذا كلام لا أصل له في الواقع. هذا موقف المؤمنين الصادقين الموحدين الذين ينظرون إلى أفراد الأمة على أنهم إخوة لهم، ووالله إنه لكذلك. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والآن نريد أن نتحدث في الأسباب التي تؤدي إلى الغيبة، الأسباب التي تؤدي إلى الغيبة. لماذا الغيبة؟ قالوا في السبب الأول: الرجل يريد أن يزكي نفسه وأن يرفع قدره، فماذا يفعل؟ يحقر الآخرين ويرفع من شأنه هو، يزكي نفسه ويحط من قدر الناس ويصفهم بما ليس فيهم، فليتق الله. السبب الثاني: يستهزئ بالناس، يغتابهم ويستهزئ بهم ويسخر منهم ويحط من قدرهم، لا لشيء إلا ليضحك الناس من حوله ويقول النكتة السخيفة التافهة، وهو يستخدم عرض أخيه للأسف، وهو يتحدث عنه بطريقة ساخرة ويستهزئ، وكل الذي يريده أن يضحك الناس وأن يقولوا هذا رجل ظله خفيف. أعوذ بالله، إنه الشيطان بعينه حينما يرضى بالإهانة لأخيه ويضحك الناس من حوله. أيضا الحقد والحسد من أهم أسباب الغيبة. عفوا إخوتي، الحقد والحسد سبب أساسي من أسباب الغيبة. أخوه ناجح متفوق ما شاء الله، طيب، الناس يحبونه وهو يحب الناس، يتحدثون عنه بلغة الاحترام والتوقير، وصاحبنا الحاقد الحاسد لا يسره ذلك مطلقا، ولذلك ينفس عن نار الحقد الذي تشتعل في قلبه ويسيء إلى أخيه هذا ويحط من قدره، وهو رفيع المنزلة بين الناس، وهو حميد السيرة بين الناس، والناس يحبونه ويثنون عليه خيرا، وصاحبنا لا يريد ذلك، ولذلك يفتري عليه وينفس كما قلت عن نار الحقد والحسد التي تأكل قلبه. إذن فالحقد والحسد سبب أساسي من أسباب الغيبة، فانتبهوا واتقوا الله يرحمكم الله. جلسات الغيبة والنميمة، إذا رأيت مجلسا ينتهك حرمة مسلم فلا تجلس، فلا تجلس. جاء المشركون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله، أو قالوا يا محمد، يا محمد إن كنت حريصا علينا وإن كنت تريدنا فاجعل لنا مجلسا. ونظروا إلى بلال وصهيب عليهما رضوان الله وعلى غيرهم من فقراء المسلمين الكرام، نظروا إليهم باستهزاء وقالوا اجعل لنا مجلسا واجعل لهؤلاء مجلسا. سكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفصل الله تبارك وتعالى في هذه القضية بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، وفي الآية الكريمة التي نزلت يحدد الله لنا تبارك وتعالى مع من نجلس ومن هؤلاء الذين لا نجالسهم. قال رب العزة تبارك وتعالى إجابة على سؤال المشركين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا، اسمع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تجالسوهم، لا تجالسوهم هؤلاء، لا منزلة لهم ولا كرامة. نحن المسلمين احفظها عني يرحمك الله فقد حفظتها عن غيري من الأكارم، نحن المسلمين لا نعتز إلا بالذي يعتز بربه ودينه، نحن المسلمين لا نعتز إلا بالذي يعتز بربه ودينه. إن كان من هؤلاء فهو فوق رؤوسنا وله مكان في قلوبنا. أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وأسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الطريق المستقيم، وأن يرزقنا العفة في اللسان والفرج والبطن. اللهم آمين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام.